بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بفضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما زلنا نطوف مع هذه الشمائل وننظر في هديه وسيرته وفي حياته وفي طريقته صلى الله عليه وآله وسلم، لنأخذ منها الدروس والعبر ولنستلهم كل المعاني الطيبة التي نجعلها نبراسا في حياتنا ونتمثلها في أقوالنا وفي أفعالنا وفي تصرفاتنا وفي أخلاقنا عموما. وفي هذا اليوم سأتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم. فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم متواضعا في كل شيء، ومن جملة ذلك متواضعا في فراشه وفي حالة نومه، فلقد كان ينام على الفراش تارة وعلى النطع تارة وهو الجلد، وعلى الحصير تارة وعلى الأرض تارة، وكان ينام أحيانا على السرير تارة بين رماله وتارة على كساء أسود. يقول عباد بن تميم عن عمه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وكان فراش النبي عليه الصلاة والسلام أدما حشوه ليف، وكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلف قضية الفراش، فإذا وجد سريرا نام عليه، وإذا وجد نطعا نام عليه، وإذا لم يجد نام على الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام ينام على جنبه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وقد أرشد إلى هذا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبراء بن عازب: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. والعلماء يقولون بأن النوم على الجنب الأيمن كما أنه سنة شرعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك هي فائدة طبية. فلقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي رحمة الله عليه أن هذه الهيئة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن، قالوا يبدأ بالاضطجاع على الجنب الأيمن ساعة ثم ينقلب إلى الأيسر، لأن الأول سبب لانحدار الطعام، والنوم على اليسار يهضم لاشتمال الكبد على المعدة. وقالوا بأن أيضا النوم على الجنب الأيمن أسرع إلى الانتباه، وقالوا بأن القلب متعلق إلى جهة اليمين فلا يثقل بالنوم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا آوى إلى فراشه كان يقول: اللهم باسمك أحيا وأموت. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام حتى يأتي بهذه الأذكار، يقول: اللهم باسمك أحيا وأموت. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد النوم جمع كفيه ثم ينفث فيهما، وكان يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما من وجهه ورأسه وما أقبل من جسده، ويفعل ذلك صلى الله عليه وسلم كل ليلة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يدعو ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، حينما يضع جنبه الأيمن على فراشه ويضع يده تحت خده الأيمن كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا أوى إلى فراشه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول. وأيضا من جملة ما كان يقوله اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه كان يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وإليه النشور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يتوضأ ثم يشو صفاه بالسواك صلى الله عليه وسلم ويبالغ في ذلك، وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام 10 الآيات من آخر سورة آل عمران ابتداء من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما إذا عرس بليل، بمعنى كان مسافرا وتوقف في سفره للاستراحة وللنوم، اضطجع على شقه الأيمن، وأما إذا نام الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه حتى يكون أسرع في استيقاظه، لأن نوم النبي عليه الصلاة والسلام كان من أعدل النوم وهو أنفع ما يكون، وعلى هذا يقول الأطباء وهو ثلث الليل ينام يعني بمعدل 8 ساعات كما يقول الأطباء. والمعنى إخواني وأخواتي أن النبي عليه الصلاة والسلام هديه في النوم من أكمل الهدي، وكان يأمر أمر إرشاد بالقيلولة، وكان يدعو إلى ذلك ويبين بأن الشياطين لا تقيل، يعني لا تأخذ فترة القيلولة، وأن المسلم مطالب يعني الأكمل في حقه أن يقيل إذا وجد وقتا، لأن هذه القيلولة فيها نشاط للبدن وأيضا فيها إعانة على الراحة، خاصة حينما يريد الإنسان أن يقوم الليل. هذه بعض الصور من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في نومه صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من السالكين طريقه والمهتدين بهديه، وأن يوفقنا وإياكم لكل عمل صالح إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسل نصي القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير. جزاكم الله خير.
مسيك بالنور العافية بسلطان، تفضل.
للأسف أنا دائما أسأل السؤال وللأسف يكون في نهاية البرنامج. حبيت أن يكون في بداية البرنامج إذا حط الجواب. عندي سؤالين لو تكرمت.
نعم.
ثلاثهم في الصلاة بس واحد قبل الطهارة.
نعم.
شخص يعاني من سلل البول، يعني البول ما ينقطع بعد ما يدخل الحمام تكرم وكل حاجة، ويوقف أكثر من مرة ويوقف في الصلاة نفس الحاجة يحس إن قطرات البول تنزل.
نعم.
هذا سؤال. فشو شو 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 الموقف مع نخض الأسباب وراح تعالج وراح عند الدكتور، شو شو الحكم من الشخص هذا؟
إن شاء الله.
ثاني حاجة معلك أمر الصلاة السرية، إذا أنا وصلت لحقت على الإمام في الركوع السجدة الأولى، يعني استغفر الله ما لحقت على الركوع السجدة الأولى، فلما بعد ما يسلم الإمام أرجع أصلي.
لو تجي السؤال بسلطان، السؤال الثاني،
أنا لحقت على الإمام قبل الركوع قبل الركوع بس ما لحقت، أنا قريت سورة الفاتحة، هل مطلوب اني انا ارجع واصلي الركعه الاولى لانه ما زي سوره الفاتحه، ولا خلاص اني كاني انا مأموم خلاص يكتفي بالامام بقراءه سوره الفاتحه؟
واضح.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير سلطان. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وزاد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو هزاع.
الله يحييك شيخ. انا عندي سؤال للشيخ الله يحفظك ويحفظه، بالنسبه طال عمرك للميت، اذا مات الميت يعني وغضافه طويله او شيء يعني من شعره، يجوز يعني تقليمها وقص يعني شعره ووضعه وياه في القبر، ولا يظل على حاله؟ بارك الله فيك.
ان شاء الله.
اشكر الشيخ الله
يبارك فيك. جزاك الله خير بهزاع. ابو سفيان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو سفيان تفضل.
الله حيك. سؤالي للشيخ، من مات وعليه دين وله دين، يعني هل يكون هذا مقابل هذا، أو يعني هذا حكمه غير وهذا حكمه غير، وهل يكون عقابه في الآخرة نفس عقاب اللي يكون عنده دين فقط وليس له وعليه؟
له دين وعليه دين.
أيوة.
يعني له لشخص آخر وعليه من شخص آخر أيضا.
وعليه لشخص آخر. هل إذا مات يكون مثلا يخفف عنه العذاب، يكون هذا مقابل هذا، أو مطالب من أهله أنهم يطالبوا بالدين ويسددوا الدين، أو ما مو المطلوب أن يفعلوه؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بسفيان.
شكرا جزيلا.
الله يبارك. نجي فاصيح سؤال بسلطان، يقول شخص يعاني من سلس البول، يقول يأخذ بالأسباب وذهب إلى يتعالج، لكن يقول استمر معه هذا الأمر، فيقول يتوضأ وبعد أن يتوضأ يذهب إلى الصلاة فيشعر وهو في الصلاة يشعر بقطرة البول تخرج، فيقول فاصيح ماذا يفعل؟ هل صلاته صحيحة؟
الحمد لله. بالنسبة لمن ابتلي بسلس البول فهذا من أصحاب الأعذار، وفرق بين سلس البول وفرق بين من ينزل عليه بعض القطرات، لأنه سلس البول هو استمرارية البول بالإدرار، بمعنى لا يستطيع الشخص أن يتحكم بالبول. وأما الشخص الذي يعاني أحيانا من قطرات فهذا لا يسمى سلس بول، وإنما هذه أشياء طبيعية جدا يعاني منها لا سيما جنس الشباب، وقد شكى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحالة. والمقصود إذا كان فعلا الأخ السائل يقول بأن مبتلى بسلس البول فهذا عذر من الأعذار الشرعية، فإذا أراد الصلاة توضأ، طبعا يستنجي وينظف المحل، ويحتاط من أن ينزل شيء على ثيابه أو بدنه أو بقعة الصلاة مثلا، يضع شيء يحول بين نزول البول والوصول إلى البدن أو الثياب أو البقعة، ثم بعد ذلك يصلي، ولو نزل عليه البول أثناء الصلاة لا حرج. لماذا؟ لأن هذا ليس بمقدوره ولا بإرادته، ليس بإرادته ولا بمقدوره أن يدفعه، فهو معذور. القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وهل له أن يصلي الصلاة ثانية بهذا الوضوء؟ خلاف بين العلماء، والاحتياط أن يتوضأ لكل صلاة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن الصلاة السرية، يقول إذا دخلت مع الإمام والإمام يقول في حال الركوع. معنا مكالمة. نعم بعيد تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد اللطيف.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بعيد تفضل.
سلامنا لشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان العنزي.
حياكم الله أهلا
وسهلا. وكذلك أخونا أبو عبد الله والمستمعين. فضيلة الشيخ دكتور عزيز، حكم قولهم اللهم ارزقنا ببركة هذا اليوم وببركة قدومكم أو شيء من هالقبيل، يعني هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل كل الأعمال بحاجة إلى النية؟ يعني في العبادات مثلا، هل كل العبادات بحاجة إلى النية أم كذلك الأعمال الأخرى كالوظيفية والأسرية أيضا بحاجة إلى النية؟ السؤال الثالث والأخير، هذا من أحدهم، متى يمكن يعني بيع الوقف الخيري؟ واحدهم مثلا كان عامل وقف خيري لكن الآن مثلا كان بحاجة لهذا، فهل يمكن يتراجع أو يمكن يبيع هذا الوقف الخيري لصالحه الشخصي يعني مثلا؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير أبو عيدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. جفل شيخ سؤال أبو سلطان يقول إذا دخل في صلاة سرية والإمام في حال الركوع فدخل مع أو قبل الركوع بقليل، فالشيخ والإمام يريد أن يركع قد انتهى من الفاتحة، فيقول دخلت معه لم أستطع أن أقرأ الفاتحة، دخلت معه مباشرة في الركوع، هل هذه الركعة تحتسب لي أو أقضيها؟
الحمد لله، الجواب نعم تحتسب لك ما دمت أنك قد أدركت الركوع مع الإمام، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فقد أدرك ركعة، ولذلك جمهور أهل العلم يذهبون إلى أن من أدرك الركوع أدرك الركعة، فأنت تسقط عنك الفاتحة في مثل هذه الحالة، أهم شيء أن تدرك الإمام وهو راكع. نعم.
جزاك الله خير فالشيخ أبو هزاع. يقول الميت إذا مات وظافره طويل وشعره طويل، هل يجوز قص هذه الأشياء وأن توضع معه في قبره؟
الحمد لله، مسألة قص أظفار الميت أو الأخذ من شاربه إن كان رجلا هذه مسألة مبحوثة في كتب الفقه، ولكن ليس فيها دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بهذا أو أذن أو أرشد، فهي مسألة خلافية. الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يفعل، لا يقلم أظافر الميت ولا يؤخذ من شعر شاربه، وإنما يدفن على الحالة التي مات عليه، هذا الذي يظهر.
ذاك الله خير فالشيخ أبو سفيان يقول من مات وعليه دين وأيضا له دين لشخص آخر عند شخص آخر، يقول هل هذا الدين مقابل الدين الآخر أو أنه يحاسب على الدين الذي أخذه، أو أنه فالشيخ ورثته يؤدون الدين الذي عليه ويطالبون بالدين الذي له؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لمن عليه دين ثم لقي الله عز وجل وهو ناون السداد، فهذا لا يكون قد لقي الله عاصيا، وأما من مات وعليه دين وقد نوى عدم السداد ونوى المماطلة فقد لقي الله عاصيا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر إذا قدمت له جنازة يسأل يقول هل عليه دين، فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، فإن قالوا لا صلى عليه، ثم لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الفتوح وجاءته الغنائم كان يسدد عن هؤلاء من بيت المال، ولذلك من لقي الله عز وجل وعليه دين وهو ناون السداد لم يلقه عاصيا، لم يلقه عاصيا. الأمر الثاني بالنسبة لمن كان عليه دين لشخص وهو يطلب شخص آخر، فلا يصلح المقاصة هنا في أعمال الآخرة، بمعنى والله هذا الدين في مقابل دين آخر هذا ما يصلح، فالحقوق على ما هي عليه، ولذلك يجب على ورثته أن يقدموا الدين على بقية الحقوق، فيذهبون فيقضون دين الميت فيسددون الدين الذي على ميتهم، وأيضا يطالبون بالدين الذي لمورثهم، فيذهبون يطالبون من كان الميت يطلبه مالا أقرضه يطالبون، فيعني يحصلون الحقوق التي لمورثهم، وأيضا يبرئون ذمة الميت بسداد الديون. هذه الطريقة الشرعية الصحيحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بعيد يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن نقول اللهم ارزقني مثلا ببركة هذا اليوم أو ببركة فلان أو قدوم فلان؟
الحمد لله. بالنسبة للتوسل إلى الله عز وجل الشرعي يكون التوسل إليه بأسمائه سبحانه وتعالى الحسنى، اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا جواد مثلا، يا ستير يا غني يا قوي يا عزيز، وهكذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التوسل إلى الله عز وجل بدعاء العبد الصالح، فكان تقول لشخص صالح أو لرجل كبير في السن أو لامرأة كبيرة في السن لا تنسانا من دعائك أو لا تنسينا من دعائك، هذا ما في بأس. ولذلك المؤمنون يستغفر بعضهم لبعض ويدعو بعضهم لبعض سواء طلبوا أو لم يطلبوا، فهذا من التوسل المشروع. كذلك التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، اللهم بحبي لك، اللهم بحبي لنبيك، اللهم بحبي لكتابك، اللهم بحبي لأصحاب نبيك مثلا، مثل هذا يجوز التوسل بالعمل الصالح. أما التوسل بالجاه أو ببركة الشيء فهذه بدعة من البدع، مخالفة من المخالفات ومحدثة من المحدثات. ولذلك لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة الكرام ولقاله النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يعرف عن الصحابة الكرام أبدا أنهم قالوا اللهم بجاه أبي بكر أو اللهم بجاه عمر أو بجاه عثمان أو بجاه علي مثلا، ما أعرف. ولم يقول اللهم بجاه أمهات المؤمنين، بل ولم يقول بجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا نوع من المحدثات التي يعني طرأت فيما بعد، بعد عهد القرون الثلاث المفضلة حصل مثل هذه المحدثات والمخالفات. ولذلك المسلم يلتزم التوسل المشروع ويبتعد عن التوسل المحدث والممنوع.
جزاك الله خير شيخ معنا هذه الكلمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤال طويل عمرك، إذا كان لي ديون على قالب ناس على 5000 على 10000 حتى، ويعني يعطي لي خلاص من بعد إن شاء الله هذه الدين لا طلبهم، أي واحد عليه فلوس لي ما طلبوا. هل في يعني أثر في على يعني عن ليش ولا لا في يعني ما عندهم ما هو يعني ما سلون خمس سنوات 10 سنوات وين سلون؟ في من 10 في من 5 في من 1000 و2000
ولا يسددون؟
ولا يسددون قد خلاص من بعد يغتالوهم
إن شاء الله. واضح إن شاء الله بعد.
السؤال الثاني سألت رقم أسبوع قبل الأسبوع قبل أسبوع زين عن ما سمعت الرد، يعني إذا كان واحد مثلا بطنه ما يمشي بطنه وحتى هوز ما يعني بال بذكر كمبيوتر ويقطع المصاري
إن شاء الله. واضح واضح عبد الله السؤال، واجبنا عليه إن شاء الله نعيد الإجابة مرة أخرى.
هي بس رد على السؤال السابق قبل فترة
واجبنا عليه أبو عبد الله إن شاء الله إن شاء الله تسمع الإجابة مرة أخرى. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
حياك
الله. نعم نعم تفضل شخص سؤال بعيدة يقول هل كل العبادات تحتاج إلى نية ويقول الأعمال الأخرى غير العبادات كالوظائف والأعمال الأسرية وغيرها أيضا هل تحتاج إلى نية؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للنية هي عزم القلب على فعل الشيء وهذا الشيء ممكن حصوله، هذه مسألة النية. الأمر الثاني أن النية إنما شرعت لأمرين، الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، والأمر الثاني تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. أما تمييز العبادات عن العادات فالعبادات معروفة، الوضوء والغسل والصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والبر الوالدين الصدقة الوقف مثلا شيء من هذا القبيل، والعادات معروفة، العادات الوظائف الأكل الشرب الذهاب الإياب اللعب غسل التبرد والتنظف مثلا، هذه تسمى عادات. ولذلك النية تفرق بين هذا وهذا. كذلك التمييز بين رتب العبادات مثل الفرض والسنة، فرض العين، فرض الكفاية وهكذا. بالنسبة لما ذكره الأخ السائل أبو عايدة بارك الله فيه فيما يتعلق بالأمور العادية لا، هذه ما يشرع لها النية إلا إذا أراد الإنسان أن ينوي بها الخير. ولذلك كان بعض السلف يقولون ما من عمل إلا وله نية، بمعنى يعقدون النية حتى في المباحات. إذا أكل ينوي التقوي على الطاعة وقيام الليل وعلى يعني الأشياء التي فيها عون على الطاعة مثلا. إذا حتى الرياضة، إذا عمل رياضة ينوي يقوي بدنه حتى يقوى على الطاعة والعبادة. فيقولون بأنه يستحضرون النية في كل شيء. حتى بعضهم قال عبادات عادات العلماء عبادات عادات العلماء. لماذا؟ لأن يستحضرون كل شيء. يبقى مسألة مهمة، وهي يعني هل هناك عبادات لا تحتاج إلى نية؟ هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من قالوا لا يمكن أن يتصور أن عبادة لا تحتاج إلى نية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما أداة حصر وقلب، بمعنى أنه ما من عبادة إلا ولها نية. هناك من العلماء قالوا لا، توجد عبادات لا تحتاج إلى نية. لماذا؟ قالوا لأن عبادات محضة، مثل قراءة القرآن، مثل ذكر الله عز وجل، مثل الإيمان، مثل التوحيد. قالوا هذا ما يحتاج إلى إنسان يستحضر فيها النية. لماذا؟ لأن عبادة محضة. يعني ما معنى عبادة محضة؟ يعني ما يشاكلها ويشابهها غيرها. يعني مثل الغسل، غسل جنابة، عندنا غسل تبرد وتنظف مثلا. مثل الصيام، الصيام الامتناع عن الطعام والشراب تقربا إلى الله. في الحمية، امتناع عن الطعام والشراب طلبا للصحة مثلا. وهكذا الذي يظهر والله أعلم أنه ما في عبادة إلا ولها نية، سواء كانت عبادة محضة أو عبادة لها شبه أو شبه بالعادات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الرحمن.
سؤالي لو سمحت. في سؤال الأول، صلاة السنة لاحظت كثير من الشباب اللي بيصلوا بتجاهل صلاة السنة، وسألت بعضهم يعني بقول لك إحنا خلاص صلي الفرض. يعني بدي أعرف تعليق الشيخ على موضوع ثواب الصلاة إذا الواحد بقصر في موضوع السنة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عنده أخت سيب ومقبل وجاه يعني عريس على زواج، الوالدة رافضة موضوع الزواج هذا بدون أي مبرر شرعي للشخص هذا. فإحنا ربنا عملنا يعني تحقيقاتنا عن الشخص وسألنا عنه والكلام ده كله، هل شرعا يجوز أنا الأخ الكبير أزوجها بدون رضا الوالدة؟
إن شاء الله.
شكرا،
الله يبارك فيك، جزاك الله خير عبد الرحمن، حياك الله. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
كيف الحال؟
الله يحفظك.
الله يحفظكم فضيلة الشيخ، كيف الحال؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يحييكم ويجيكم، الله يحفظكم. شيخنا طال عمرك، نبقى القول الراجح في مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك، سواء كان سيارات أو بيوت، لأن يعني أكثر من وقت من فترة يعني شوف انتشر عن الواتساب وكذا، ممكن بعضهم يقول حرام، بعضهم يقول لا يجوز، بعضهم تعرف عن طريق اللي هي مثلا سواء كان وكالات او معارض السيارات او خدمات عقاريه بشكل عام، يعني اللي هو مساله الايجار المنتهي بالتمليك. شو حكمه، شو قوله، هل عليه مثلا شروط، هل في مثلا قول فيه يعني ثابت على هالموضوع؟
ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير ابو احمد، تسمع الرد، حياك الله. جيف الشيخ، سؤال بعيد يقول متى يمكن أن يبيع الشخص الوقف الذي وقفه؟ يقول مثلا شخص احتاج إلى الوقف، هل يمكن أن يتراجع في وقفه ويبيع هذا الوقف؟
الحمد لله، بالنسبة للوقف هو حبس العين وتسبيل المنفعة، هذا هو تعريف الوقف. والوقف بمجرد نطق الواقف بقوله هذا وقف، أو كان وقف بالفعل مثل فتح المسجد أو جعل سور للمقبرة مثلا، هذا يسمى وقف، لا يجوز للإنسان أن يتراجع فيه. ولذلك الوقف يخرج من ملك الشخص إلى ملك الله، والمعنى أن الجميع ملك لله، لكن التعبير هذا للفقهاء حتى يفهم الواقف بأنه ليس له حق أن يتراجع فيه الوقف، فبمجرد وقفه خرج من ملكه ولا يجوز له أن يتراجع فيه. هناك حالات مسائل في الوقف، منها قضية مثلا الوقف المؤقت. جماهير أهل العلم على أن الوقف مؤبد ولا يصلح أن يكون مؤقتا، مذهب من المذاهب الفقهية وأغلب العمل عليه الآن على جواز الوقف المؤقت. ما معنى ذلك؟ يعني يقول هذه البناية أوقفتها مدة 10 سنوات ثم تعود إليه، قالوا يجوز، وهذا الذي عليه العمل الآن تقريبا. وقوانين الوقف في الغالب مأخوذة من المذاهب الأربعة فأخذوا بها. في حالة ثالثة وهي قضية مثلا ذهاب منفعة الوقف، يعني هو أوقف شيء وانتفت المنفعة، أصبح الوقف لا منفعة فيه. يعني مثلا أوقف دكان، وهذا الدكان أهل الحي هجروا الحي وخرجوا منه وبقيت خرائب، هذا الدكان أصبح خرابة، أصبح يعني في حكم المتلف، فقالوا ممكن أن يبيع هذا وينقله إلى مكان آخر، لا يبيعه ليأخذ المال إليه، يبيع الأبواب، يبيع الحديد، يبيع الأرفف، يبيع كذا. أنا أذكر مثال، وينقله إلى مكان، ينقله إلى مكان آخر بهذه الطريقة. أما أنه إنسان يتراجع عن الوقف لا يجوز وحرام عليه.
جزاك الله خير الشيخ أبو عبد الله. يقول لي ديون عند أشخاص، يقول الآن أصبح لهم سنين طويلة لا يسددون، فيقول قلت يعني أبنائي ولأهلي من بعدي لا تطالبونهم بهذه الديون، فيقول هل في ذلك شيء؟
الحمد لله، اللي يظهر لي من كلام الأخ السائل أنه أسقط الدين، فقوله لأولاده لا تطالبونهم دليل على ماذا؟ على أنه أسقط الدين، والقاعدة الشرعية أن الساقط لا يعود، وإسقاط الدين يكون بأحد أمرين، إما بالتصريح وإما بالتلويح والتلميح. التصريح أسقط يا فلان الدين عنك، سامحتك، أسقطت عنك، عفوت عنك، هذا تصريح،
يعني من بعد فالشيخ يقول من بعد موتي.
أي، وأيضا التلويح والتلميح أنه والله مثلا يقول لأولاده لا تطالبونه، إذا مت لا تطالب، بمعنى أسقط الدين، هذا تلويح، بمعنى أنه في الحياة إذا جابوا له الدين قبله، لكن بعد الوفاة أسقطه والساقط لا يعود، فليس لأولاده الحق أن يطالبوا هذا بعد وفاة مورثه.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول البعض عنده يعني مرض مساك، أجابنا فضل الشيخ في لقاء سابق، كان فضل الشيخ يقول لم يسمع الإجابة، يقول البعض من يعني لديه مساك مستمر وشديد، كان فضل الشيخ ذهب إلى الطبيب وأخذ علاج لكن لم ينفع، فيقول يقوم بوضع الماء يعني في دبره، فيقول هل هذا حتى يتخلص مما في يعني داخله من الأذى والقذر، فيقول هل هذا الفعل يفطر الصائم؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن إدخال الماء من جهة الدبر يفطر، وهذه يعني أقوال مذاهب معروفة من المذاهب الفقهية، قالوا لأن الماء هذا يمتص من هذه الجهة، وربما صعد إلى أعلى ويعني شعر الإنسان ب انتعاش، وذلك يعني يفطر في مثل هذه الحالة. حتى بنوا على هذا مسائل كثيرة، مثل قضية التحميلات والأشياء يسمونها التحميلات لأجل المرض، أو هي أدوية يعني تعطى من الدبر. القول الثاني وهو الراجح والذي أفتي به أنا بأن هذا لا يفطر، بمعنى أن من أدخل الماء إلى من الدبر فإن هذا لا يفطر، هذا هو القول الراجح، لأن هذا ليس منفذا إلى الجوف وإنما هو مخرج من الجوف، والذي مدخل إلى الجوف هو الفم والأنف فقط، فمن أدخل شيئا عن طريق الفم والأنف إلى جوفه فقد أفطر.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الرحمن يقول البعض من الشباب يتساهل في صلاة السنة، فيقول صلي الفريضة فقط، فيقول حكم من يقصر في أداء السنن.
الحمد لله، بالنسبة للصلاة على قسمين، فرائض والسنن. أما الفرائض فهي الصلوات الخمس مع صلاة الجمعة، وأما السنن فالله جل وعلا شرعها على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة، وهي على نوعين، سنن مطلقة وسنن مقيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما شرع هذه السنن وذلك لما فيها من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة ولما فيها من البركة على صلاة الفرض، فإن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة وإن كانت ناقصة. يقول الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع. ولذلك النوافل خادم من الفرائض، والمسلم مطالب بأن يأتي الفريضة يأتي بالفريضة على أكمل وجه. ومعلوم بأن الناس لا يمكنهم خاصة في زماننا وعصرنا أن يأتوا بالصلاة على أكمل وجه، فتكون هذه النوافل مساعدة وخادمة للفرائض فتكمل النقص وتجبر الكسر وتسد الخلل الحاصل في النافل. وأيضا هي مما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهي علامة فارقة بين المحبين للنبي عليه الصلاة والسلام المتبعين لهديه وبين من يعني يأتي العبادة هكذا بثقل وبكسل وبملل. والسنن هذه كلها فيها خير، يشرح الله عز وجل بها الصدر ويضيء بها الوجه ويدفع بها الحرج وأشياء كثيرة من هذا القبيل. فلذلك كون الإنسان يجمع على ترك السنة، قال العلماء هذا رجل سوء حتى ردوا شهادته، بمعنى ما يصلي لا الوتر ولا النوافل القبلية ولا البعدية، يقول أنا ما أصلي إلا الفريضة، قال العلماء هذا رجل سوء ترد شهادته. أما إذا كان يصلي ويحرص لكن أحيانا قد لا يسمح الوقت له، كن موظف أو مثلا موظفة أو عامل أو عاملة أو مثلا لديهم واجبات وحقوق، هذا معذور. أما هكذا من اختياره يقول أنا ما أصلي النوافل، هذا على خطر. سبحان الله العظيم، أنا بالتتبع والنظر كل من أخل بالسنن عاد الخلل إلى الفريضة، وتأمل هذا في الناس واستنطق الناس. أبدا ما أحد أجمع على ترك سنن الصلاة إلا تجد الأثر يعود على الفريضة، إما في الإخلال بالشروط أو بالأركان أو بالواجبات أو بسنن الصلاة أيضا، لأن الصلاة أيضا فيها سنن، وإما يكون الإخلال بالوقت. أبدا. ولاحظ أشوف الآن الذين يقفزون بعد الصلاة مباشرة وما يهتمون بالسنن، تشوفهم آخر الناس، تفوت ركعتين ثلاثة أو يأتي في آخر قبل السلام مثلا، بخلاف اللي لعناية بالسنة سبحان الله، تجد مع الأذان وقبل الأذان، وتجد يجلس بعد الصلاة يأتي بالسنن وكذا ويهتم، وأيضا يعمر بيته في الصلاة، صلاة السنة قيام الليل، سنة الضحى، سنة القبلية والبعدية، في الأوقات غير النهي تجد بيته عامر بالسنن. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول عنده أخت ثيب، جاءها زوج الوالدة رفضت هذا الزوج من غير السبب، فيقول سألنا عنه فيقول هل شرعا يجوز لي أنا الأخ الأكبر لهذه الفتاة نزوجها بدون رضا الوالدة؟
الحمد لله. أولا يقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالأصل أن البنت متى ما إن بلغت وكانت مستعدة للزواج على أهلها أن يزوجونها الكفء وأن لا يؤخروا ذلك. المسألة الثانية أن المرأة لا تزوج نفسها، وإنما يزوجها وليها، والدها مثلا إن لم يكن فأخوها الأكبر اللي هو الأخ السائل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، ولقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. المسألة الثالثة أن النكاح والزواج مبني على الوفاق والاتفاق والفرح، لا على الحزن والمشاكل والشقاق. ولذلك أخي الفاضل، يعني الوالدة تناقش، فإن كانت الوالدة أبدت سببا، قالت والله هذا ما يصرح لابنتنا لكذا ولكذا ولكذا، وأنه يضر مثلا بسمعة العائلة، يضر بكذا، فإن تطيعون الوالدة، لأن جرت العادة أن الوالدة تمحض النصيحة لابنتها وتحرص على صلاحه وعلى اختيار الزوج الصالح. أما إذا كانت الوالدة هكذا متعنتة متجبرة مثلا، هكذا تريد أن تفرض رأيها قالت ليش ما شاورتوني أو ليش ما أنا اللي أختار مثلا، هذا ظلم، هذا ظلم وعضل، ولذلك يسقط حق الوالدة في في رضاها وطلبها، يسقط حقها، ما له حق شرعا. لماذا؟ لأنها ظالمة. فأي أم تمنع زواج ابنتها لا لسبب وإنما هكذا فقط مزاج وتعنت وتجبر وتسلط أو إبداء أمور يعني ليس لها قيمة ولا لها اعتبار، والله لازم أنا اللي أختار لابنتي أو أنا اللي أنا رأيي وكلمتي الأولى، هذا ظلم. ومعلوم بأن المرأة إذا تردد عليه الخطاب مرة مرتين سبحان الله يعني ينصرف عنها الخطاب وتحمل هذه الأم وزرها، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أخي الفاضل أنا أنصحكم بأن تجلسوا مع الوالدة وأن تتلطفوا معها وأن تخبرونها بأن هذا يعني شرع الله سبحانه وتعالى وأنه يعني ينبغي لها أن تبدي سبب لعدم الرضا إذا كان والله أبدت سبب مقنع على العين والرأس، لابد أن ترضي الوالدة. إذا قالت لها هكذا فقط فلابد أن تفهم الوالدة بأن ليس لها حق فيها. يعني الآن العلماء ماذا يقولون؟ يقول لو أن الوالد أبو البنت أعضله ومنعها خلاص القاضي يكون وليها، فالقاضي ولي من لا ولي لها، والتي لا ولاية لها نوعين، لا ولي لها على نوعين، لا ولي لها معدوم ميت، ولا ولي لها موجود لكنه عاضل فكأنه ميت كأنه غير موجود. تتولى الدولة تزويج البنت، الدولة الممثلة بالقاضي المحكمة تقوم وتمنع الظلم وترفع العضل عن هذه المرأة. فلذلك بالنسبة لهذا أنا أنصحكم بأن تأخذ الأمور برفق وبلين وبحكمة وبعقل وتنصح الوالدة وتكرروا عليها وتدخلون طرف مثلا ممكن يؤثر عليها، إن قبلت الحمد لله، ما قبلت يسقط حقها في هذا وأنت تقوم على تزويج أختك.
جزاك الله خير الشيخ أبو أحمد. يقول ما حكم الإيجار المنتهي بالتملك؟
الحمد لله بالنسبة للإيجار المنتهي بالتملك حقيقة مسألة خلافية بين الفقهاء المعاصرين، وسبق لي جواب مطول هنا في الإذاعة حول هذه المسألة، وظهر لي بأن الإيجار المنتهي بالتمليك بالشروط الحالية الموجودة حقيقة غير جائزة، وأنا عبرت غير جائزة لأن فيها خلاف في من يجوزها، لكن هذه عقدين في عقد واحد، وأيضا فيها شروط قائمة على الربا وهي قضية الاستيلاء على السيارة في ماله إذا ما أكمل السداد، وأيضا يترتب على التأخير القسط أيضا ما يسمى بالشرط الجزائي المالي وهذا شرط ربوي، وأيضا فيها غرر وفيها أشياء من هذا القبيل. فيعني اختصارا للجواب، ولعل الأخ السائل يرجع إلى الجواب المطول بأن لا تجوز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخرى سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.